بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم هم المهتدون. أحبهم فابتلاهم ورحمهم فألهمهم الصبر والسلوان وأكرمهم فوفاهم أجرهم بغير حسبان. والصلاة والسلام على خير البرية سيد ولد عدنان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم الليلة بقلب مكلوم وعين دامعة وحرقة تفتت الأكباد على فقيد الأمة وشهيد الدعوة الذي سخر علمه ووقته وجهده لخدمة دينه دعوة وإرشادا وتعليما وتدريسا وتربية وتوجيها، حتى أصبح إماما في الفكر وعلما في العلم وراية في العبادة. قضى حياته على طريق الدعوة، وعلى طريقها انتهت حياته ليقول لنا إن الرسالة السامية والدعوة الصادقة هي تلك التي تبذل لها الأرواح وتسكب لها الدماء الطاهرة. ودع أهله وأولاده وأحبابه في رحلة دعوية، ولم يكن يدر بخلده أنه الوداع الأخير وأنها لحظة الفراق. فراق الحبيب لأحبابه، فراق العالم العابد لمحرابه، فراق الباحث لكتبه وبحوثه وأحباره، فراق الداعية لمناشطه ومحاضراته. مات لكن لله دره. كم ترك وراءه من الداعين لله والداعيات، ومن الصالحات الباقيات، ومن الأعمال الكبيرة التي هي له بالخير شاهدات. فجعنا قبل أيام قليلة بوفاة الشيخ الدكتور عبد الله الشهراني، أستاذ الحديث ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، والمشرف على الخيمة الصيفية الدعوية بأبها إثر حادث مروري، لنفقد عالما جليلا. ولا ريب أن موت العلماء خطب جلل ورزية عظيمة وبلاء كبير، لأن للعلماء مكانة عظمى ومنزلة كبرى، فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة. هم للناس شموس ساطعة وكواكب لامعة، هم للأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها. بهم حفظ الدين وبه حفظوا، وبهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حديثنا سيكون عن فقيد العلم والعمل، ذكرا لمحاسن موتانا وشحذا للهمم للاقتداء بأمثاله. عن فقيد العلم والعمل أستضيف لكم هنا وللحديث عنه الأخ الشقيق له فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشهراني، وهو مشرف التوعية الإسلامية بتعليم عسير. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فأهلا وسهلا بك.
بارك الله فيك، شكر الله لكم.
أستضيف أيضا هنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد آل شريم، مشرف عام الإدارة التربوية بإدارة التربية والتعليم سابقا. مرحبا بك دكتور حسن.
حياكم الله وأهلا وسهلا، شكرا لكم.
أحبتي الأكارم، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة التي أعترف بالتقصير منذ بدايتها. ماذا عسانا أن نقول، لكن على الأقل أن نتكلم بأقل ما يمكن أن يقال قبل أن أدخل مع ضيوفي في محاوري. أترككم مع هذا الفاصل.
صبرتم وصدقتم وأيقنتم، ثم يقول لا يكونن حظكم من هذا الخير، رحمكم الله، أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن. فإن من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصفة على قصفة، ولكن رفع له علم فشمر إليه.
وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. أيا شيخ الدعاة بكتك عيني، وتبكيك الدنا قربا ونئيا، وتبكيك المساجد غاب عنها دروسا كنت تروي القلب ريا، وتبكيك المدارس كنت فيها مثالا للشباب هدى ورأيا. فلم أر مثل صبرك في ثبات، وهمتك التي علت الثريا، حملت بكفك اليمنى كتابا وثغرك باسما طلق المحيا بذلت لدين ربك كل غال وبالدعوات تطوي الأرض طيا رحلت أبا محمد ويح قلبي عن الدنيا إلى الله رضيا رحلت ولم تزل في القلب تبقى كأنك بيننا ما زلت حيا كأنك بيننا ما زلت حيا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. لا يفوتني في بداية اللقاء أن أنوب عن قناة المجد إدارة وفريق عمل عنكم أنتم مشاهدي الكرام بأن أنقل تعازينا لسعادة الشيخ أحمد ولكل أهل وذوي الشيخ ولمحبيه في كل مكان. أحسن الله عزاءنا جميعا وجبر مصابنا وخلفنا خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. شيخ أحمد، أنا أكرر ترحيبي بك وأشكر لك هذه الاستجابة السريعة رغم الظروف التي تعيشونها هذه الأيام. بداية إذا سمحت لي وإن أردت أن نتجاوز هذا السؤال تجاوزته، كيف تلقيتم الخبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد،
اللهم صل وسلم.
فوفاء هذه القناة المباركة لأهل العلم وأهل الفضل أمر يشكر لها، وهؤلاء الأخيار الذين تركوا بصماتهم على الأمة ونفع الله بهم الناس أجمعين، الوفاء لهم وذكر محاسنهم واستخراج الدروس والعبر من حياتهم مطلب
صحيح،
ولأن هذه الفئة هم قلة في الأمة، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليلين.
صحيح.
أناس بذلوا راحاتهم وأموالهم وأوقاتهم، بذلوها لله عز وجل، وشاركوا الأمة في نفعها وتقديم الخير لها، فلهم منا الدعاء. أسأل الله أن يرحم فقيدنا وفقيد الأمة وأن يسكنه فسيح جناته. حقيقة الخبر كان علينا صعب جدا، ولكن لعله من تثبيت الله عز وجل وحفظه للشيخ وألا يكون عليه نائحة بعد موته، ثبت الله الجميع عند سماعنا لهذا الخبر. فلازلنا صابرين ومحتسبين، واحتسبنا هذا الفقد عند الله جل جلاله. تلقيت الخبر بتورية من أحد الإخوة الأحباب الأقارب أن الشيخ حصل عليه حادث وفيه بعض الإصابات وهو بخير، وفعلا كان بخير، كان مع الله عز وجل. فتوجهنا لمستشفى الخميس المدني، وهناك تلقيت الخبر الأكيد بانتقاله إلى ربه جل جلاله. كان الخبر علينا صعب، واتصل بي الشيخ سعد الحجري وعزيته في الشيخ لأنه لم يكن لديه الخبر اليقين بذلك. تلقى الأهل جميع الخبر بمنتهى الرضا. الوالدة حفظها الله تلقت الخبر بيقين وقبول، واعتبرهم توفيق الله لها. أسأل الله أن يكر عيننا ببرها وطول عمرها على طاعته ومرضاته. فثبتت في تلك اللحظة، وأهله من فضل الله جل وعلا، ولعل الله عز وجل أراد بهم خير، وهذا من توفيقه سبحانه وتعالى.
تطمني شيخ، تفضل.
هكذا تلقى الجميع الخبر.
تطمني على صحة أحمد الآن كيف؟
أحمد من فضل الله جل وعلا اليوم وصلتني رسالة بأنه يعني استقر وضعه بعد إجراء عملية جراحية له بالأمس، وهو الحمد لله في صحة وعافية، ظهره ورأسه والأعضاء الرئيسية في جسمه سليمة من فضل الله، في مجرد كسور ويحتاج إلى شيء من الراحة وشيء من المخدر حتى تسكن الآلام، وهو بخير وعافية من فضل الله عز وجل.
شيخ حسن، أنتم كنتم قريبين جدا من الشيخ الله يرحمه، ويعني الكل يعلم أن الشيخ كان أثناء حياته بعيد كل البعد عن الإعلام وكان يرفض الظهور كليا. بعد وفاة رحمه الله الإعلام سخر الله عز وجل لخدمة هذا الموضوع لنشره ولدعاء الناس له. أنا أقول أنه يعني كان هناك يعني سمات شخصية للشيخ أثره في الناس، هل كان له دور في هذا التأثير بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد إليكم الله وأصلي وأسلم على رسول الله. أقول ما قاله بعض أحبابه، قالوا بكت أبها وحق لها بكاها، فقد كانت بدعوته تباها، بكت علما، بكت شيخا وقورا، بكت جبلا، تلاشى عرباها. ولما قرأت هذا البيت تذكرت لما قال حسان بن ثابت عن حمزة أسد الله: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غدات قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ حمزة بكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم نبكي من سار على طريق حمزة. شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان شخصية عامة، هو ليس لا يستطيع أحد أن يقول أنه له أو أنه هو الذي يعرفه. الشيخ عبد الله كانت له ميزة كبيرة ونادرة حقيقة، يحبه الشباب، يحبه النساء لأنه اعتنى بهن في جانب الدعوة، يحبه الرجال، يحبه الجميع، ولذلك كل يقول أنه قريب من هذا الرجل، كل يقول أنه قريب من هذا الرجل لما أعطاه الله عز وجل من ذلك. تلقينا حقيقة هذا الأمر بصعوبة على نفوسنا أن نفارق أحبابنا، لكن تأسينا بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحدهم كان يقول، يا شيخ معمر كان يقول لنا، يقول: سبحان الله، كنت أعجب من عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ارتبك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الشباب، يقول: والله لقد ارتبكت حينما قيل لي مات الشيخ.
نعم، لعل الشيخ أحمد قبل اللقاء أكدت على ما ذكره أن الشيخ كان شخصية عامة، أنه كنت تقول أنه ما أحد يستطيع يقول أنه الأقرب.
أنا لو قلت أنني أعرف الناس به لا يكون هذا الكلام دقيقا،
مع أنك أخو،
لأن الجميع عاشروه، الجميع عاشوا معه، الجميع يرى أنه أقرب الناس له.
صحيح،
وهذه ميزة مهمة كانت فيه رحمه الله.
شيخنا، ممكنك تطلع على جوانب شخصية غير اللي قرينا مثلا في تويتر وفي المواقع النت عن علمه ومآثره الدعوية، لو تحدثنا بصورة مجملة عن حياة الشيخ الخاصة أو الشخصية.
الحقيقة الجانب، أنا رأيت جوانب حتى في الأنترنت وفيما كتبه الآخرون لم أكن أعرفها أنا.
أيوة.
وهذا يؤكد أنه كان للجميع، لكن الذي أعرفها أنا هو محطات كانت في حياتنا جميعا، في حياة الأسرة لا يعرفها الآخرون.
منذ الطفولة.
منذ الطفولة. فالميلاد كان في 8، ثم الابتدائية كانت في القرية إلى الصف الرابع، هذا بالنسبة للشيخ. ثم انتقلت الأسرة برمتها إلى الطائف، وأكمل الشيخ دراسة الابتدائية وإلى نهاية الصف الثالث المتوسط، هذه مرحلة وفترة في حياته. لكن المرحلة التي بدأ فيها التغير والتحول،
أيوة،
هي مرحلة الانتقال إلى أبها، وهذه كانت بجهد من والدنا الشيخ محمد بن سعيد بن شارع خالي رحمه الله، فحرص على أن ننتقل إلى أبها، وانتقلت الأسرة مرة أخرى، وأراد خالي رحمه الله مع الوالد أن نكون في المعهد العلمي.
ما شاء الله.
وفي المعهد العلمي بدأت الحياة الحقيقية، لما ترى أهل العلم والدعوة والخير والفضل،
صحيح،
والهدى، تبدأ تتأثر، فتحسن كل شيء في حياتنا، تلاوتنا القرآن تحسنت، قربنا من الله عز وجل تحسن، بدأنا ننظر إلى الحياة بالمنظار الذي أمر الله عز وجل به. فهذه كانت مرحلة مهمة ونقطة تحول. الشيخ رحمه الله بدأ في ذلك الوقت بالعناية بالقرآن وحفظ القرآن. كنا نذهب إلى شيخنا الشيخ عبد الله الأفاني رحمه الله حتى قبل صلاة الفجر، ونطرق يطرق الشيخ عليه النافذة فيعطيه المفتاح مع النافذة ويذهب يفتح المسجد، وأحيانا نبقى في المسجد وننام، ينام الشيخ حتى يأتي الشيخ عبد الله
صلاة الفجر،
قبل صلاة الفجر.
أيوة.
وختم القرآن على يد الشيخ عبد الله، وأيضا بقراءة حفص ثم بقراءة ورش. هذه كانت محطة مهمة. ثم انتقلنا إلى المحطة أيضا التي بدأ فيها بروز الشيخ، فالشيخ لم يبرز متأخرا،
منذ وقت مبكر،
منذ وقت مبكر، من بداية دراسته في الجامعة هو يمتاز رحمه الله بالتفوق العلمي.
أيوة.
فما كان يغادر المركز الأول في الغالب.
التحق بكلية أصول الدين،
التحق بكلية أصول الدين في جامعة الإمام في أبها عام 1401.
أيوة.
وتخرج منها 1405، تلقى العلم عن العلماء والدعاء، وخالط في وقتها كبار الدعاء الموجودين الآن في أبها، هم زملاء الشيخ، هم كبار المؤثرين في الغالب. وأيضا في هذه المرحلة التي تعتبر من المراحل الذهبية بدأ يظهر البروز القيادي للشيخ في أمور الدعوة.
أيوة.
طموحه، قوته، قدرته، شخصيته، بدأت تظهر في هذه المرحلة،
مرحلة الجامعة.
نعم، حتى كان يوكل إليه أكثر الأعمال من مشايخه، وهذا من حكمتهم،
وممكن أثرت في شخصيته فيما بعد
ولا شك. طيب. لا شك. فكان الشيخ وخاصة في المعهد العلمي في أبها في المركز الذي تقيمه جامعة الإمام، كان الشيخ هو الرجل الثاني.
أيوة.
الرجل الثاني في المركز، مع أنه كان طالب في الجامعة، لكن لقدراته ولقوة تأثيره ولأيضا تضحيته وبذله كان ذلك منه. هذه محطات قد لا يدركها الآخرون. أما ما بعد ذلك فهذه قرئ عنها الكثير وكتب عنها الكثير
في الماجستير والدكتوراه ودرجات العلمية فيما بعد.
هذه كلها كتبت.
تسمح لي أشرك معنا فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري، وهو عضو الإفتاء منطقة عسير. الشيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عزاكم الشيخ وجبر الله المصاب،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الشيخ سعد، الشيخ أحمد هنا حدثنا عن بدايات حياة الشيخ، وأنت كنت يعني من آخر من قضى لحظاتها الأخيرة معك. حبذا يا شيخ لو تحدثنا عن هذه اللحظات.
أولا أنا أشكركم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذا الوفاء لرجل الوفاء، وحقيقة بأن هذا ليس بغريب على قناة المجد، فهي موفقة في أمورها وفي استضافاتها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يوفقكم. وأما حديثي عن الشيخ عبد الله فهو رفيق العمر، وهو حديث عن النفس، وقد عرفته من 30 سنة عندما كان طالبا في الجامعة، وكنت أعمل في فرع الجامعة الإمام في الجنوب. عرفته متميزا في تواضعه، ومتميزا في أخلاقه، ومتميزا في بذله، ومتميزا في دعوته، ومتميزا في تربيته. عرفته يحب الخير، وعرفته يحب الأخيار، ويبغض الشر والأشرار. عرفته لا يكل من عمل صالح، ولا يمل من نفع للآخرين، يهتم للأمة كلها، ويفرح لفرحها ويحزن لحزنها. أحببته من قلبي في الله، ومن كرم الله لي أنني آخر إنسان صافحه مودعا له، وعسى الله أن يجمعني به في الجنة. فلقد كنت أنا وإياه في رحلة دعوية إلى منطقة بيشة، وتفرقنا ليلة الجمعة كل في مكان يلقي فيه محاضرة، واجتمعنا بعد العشاء وتسامرنا الحديث وكل يحكي، ثم افترقنا بعد العشاء، ولم أجتمع أنا وإياه إلا بعد العصر يوم الجمعة، عندما جاءني في جامع في صمخ، وهي بين بيشة وبين أبها، وجلست أنا وإياه وتناولنا القهوة والشاي عند الإخوة في الجامع، وتجاذبنا الحديث، ثم ودعته هو وابنه أحمد أسأل الله تعالى أن يشفيه، وركب سيارته وكنت أمشي خلفه، لكن قال لي السائق الذي معي صاحبي، قال هل نتعدى الشيخ على أساس ندرك المحاضرة؟ قلت نعم، فتعديناه وسلمنا عليه ومشينا، ولم أعلم بالخبر إلا بعد إلقائي للمحاضرة التي كانت في طريقي وراء خيبر. والحمد لله على قضائه.
كيف تلقيت من الخبر شيخ سعد؟
حقيقة بأنني تلقيت الخبر يعني لم أصدق به، لا استبعادا لما أراده الله،
صحيح،
ولكن يعني قلت ربما الخبر ليس بصحيح، وإلا فالرب عز وجل يفعل ما يريد. نعم، ولعلكم تأذنون لي أن أختصر لكم عن أبرز ما عرفته فيه، أختصرها في 9 نقاط ولن أطيل عليكم. أولا، الحرص على هداية الناس وسلوكهم صراط الله المستقيم منذ أن كان طالبا في الثانوية، ومنذ أن كان طالبا في الجامعة. ثانيا، التفاؤل الحسن وعدم اليأس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب الفعل. فكم من الأمور يأتيه أناس وعندهم من الهم الله به عليم، ولكنه يفتح لهم الفعل والأمل. ثالثا، العمل الدؤوب الدائم المثمر في ليله ونهاره، اغتناما للعمر وحفظا للعمل. ليس هذه تزكية، ولكن هذا الواقع الذي أعرفه عنه. رابعا، الفكر الثاقب الصائب المتجرد عن الأهواء والشبهات والضلالات، وقد رزقه الله عز وجل هذا الفكر، وهذا من فضل الله تعالى عليه. خامسا، الفراسة العجيبة التي تدل على حسن عمل وعلى نفاسة معدن. سادسا الإخلاص أحسبه كذلك، والله تعالى حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ولعل ذلك يظهر لما أراه من ثمرات أعماله في حياته وبعد موته.
نعم الشيخ.
سابعا الدعوة إلى الله تعالى تجري في عروقه وشرايينه، إذ هو مؤسس لكثير من الأنشطة الدعوية التي تصلح المجتمع، رجاله ونساءه وشبابه وشيبه.
فضيلة الشيخ تسمح لي نختم بهذه المزايا لأنه سنعلق على كثير منها إذا سمحت لي.
طيب
شكرا.
طيب.
فضيلة الشيخ، كان هذا الشيخ سعد الحجري الشيخ عبد الله رحمه الله ورفيق دربي حتى في آخر لحظات حياتي. أنا أطلب من الدكتور حسن إذا أمكن من تعليق على النقطة الأولى ذكرها الشيخ، يعني نقطة واضحة في حياة الشيخ وحرصه على هداية الناس سواء بدأ من الشباب اللي عاشوا معه أو كانوا قريبين منه أو من خلال الكثير من المحاضرات والدروس العلمية.
جميل. حقيقة مما تميز به الشيخ دوره الدعوي في المنطقة. فلا تكاد تجد مكانا إلا والشيخ وصل إليه،
له بصمة
وله فيه بصمة. تميز حقيقة أنه لا يرد طلبا حينما يدعى لمحاضرة أو لدرس أو لموعظة أو للقاء أو لندوة أو لدرس علمي كبر أو صغر. أيوة. إلا وتجد الشيخ يجيب إلى ذلك. وكنت أقول له أرح نفسك يا أبا محمد. فيقول لي يا أبا علي ما دام في العمر بقية لماذا نستثمرها في طاعة الله، ما دام في العمر بقية. ولذلك كان فعلا يذهب إلى كل مكان، وفي هذا كان مؤثرا، لم يكن كلامه عاديا، كان يحترم عقول الآخرين.
صحيح.
ولذلك كان يحضر لهم. وكان إذا قدم مادة قدم مادة علمية رصينة، لأن جانب العلمي عنده جانب عالي.
صحيح.
ومؤثر. ولهذا كان هذا الدور الدعوي لديه كبير، وزاده حقيقة قيمة وأثرا التواضع العجيب الذي الله عز وجل أعطاه. فلا يكاد أحد إلا ويتأثر به من هذا التواضع.
صحيح.
لا تكاد أن تشعر بهذا العلم الكبير الذي عنده من تواضعه، لكنه إذا تحدث أشبع وإذا قال أسمع.
تسمح لي أنتقل من هذا الجانب إلى جانب مهم في حياة الشيخ وكان له أثر كبير جدا وهو ما يتعلق بالجانب العلمي. يعني أنا أجزم من لديك الكثير من المواقف من مراحل الشيخ في هذا الجانب.
الشيخ منذ نشأته نشأ في بيئة علمية في المعهد العلمي في كلية الشريعة في دراسة الماجستير الدكتوراه، درس أيضا في المعهد العلمي. كل هذه درس أيضا في الجامعة، كل يدرس رحمه الله قبل موته الدراسات العليا قسم السنة وعلومها. فكل حياة الشيخ في الجوانب العلمية. يذكر لي أحد طلابه في الماجستير يقول كنت أعجب من هذا الرجل متى يصحح واجباتنا على كثرة أشغاله، يعطينا ثلاثة واجبات أربعة واجبات وناتي وهي مصححة
ثم كثرة الأشغال
رغم أشغاله الكثيرة. يقول حتى أنا أدخل الاختبار عند الشيخ وإذا خرجت من الاختبار أقول أنا تقديري كذا ويأتي كما قلت
توقعت.
نعم، لأنه كان مع علمه وفضله وكثرة أعماله صادقا حتى مع طلابه في وعودهم، إذا وعدهم أوفاهم، يعطيهم حقوقهم، يجدون فيه صدر رحبا.
الشيخ اهتمامه بالفتوى والتأصيل وبرامجه.
الشيخ له يعني تجلس معه فلا يكاد جواله يقف.
أيوة.
يستفتونه ويسألونه في صغير الأمور وكبيرها، وحتى برنامج التأصيل وهو من أبرع البرامج وأفضل البرامج الموجودة عندنا في المنطقة، الشيخ رحمه الله هو الذي أسسه مع لجنة علمية في المكتب التعاوني.
برنامج علمي طبعا،
برنامج التأصيل برنامج علمي يأخذ سنتين ثم سنتين ثم هكذا، وله لجنة مختصة في المكتب التعاوني يرأسها الشيخ رحمه الله.
طيب خلونا نشك معنا برضو الدكتور عبد اللطيف الوابل عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. شيخ عبد اللطيف السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كمحب للشيخ وصديق وكنت قريب من أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك.
الله يجزاك خير وغفر الله له وتغمده بواسع رحمته.
الشيخ عبد اللطيف كانت لكم تغريدة جميلة عن الشيخ وعن زهدي، إذا سمحت نعلق حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية ما عسى أن أقول عن أخي وصاحبي وقرة عيني عشت وإياه سنوات كانت كلها محبة وإخاء، وكان كل واحد منا لصاحبه شعارا، ولكنه أمر الله، وأمر الله إذا نزل فلا راد لقضائه. وكما قال الشاعر: مليك عزيز لا يرد قضاؤه، حكيم عليم نافذ الأمر قاهر. حقيقة الكلام يصعب حينما تكون المصيبة عظيمة، لكن أمر الله غالب. ولذلك لما وصلني الخبر صدرت مني كلمات هي من القلب، وحبيبنا رحمه الله يستحق أكثر منها، لكن الكلمة أحيانا إذا صدرت من القلب يكون لها تأثير كبير.
نعم.
وقبل أن يعني أتحدث عن هذه التغريدة التي أرجو أن تكون قربة إلى الله عز وجل في بيان ما كان عليه رحمه الله، أود أن أبين أن ثنانا على الشيخ وحديثنا عنه ليس من أجل المدح له، فهو إن شاء الله قد وجد ما هو خير عند ربه سبحانه وتعالى، ولكن المقصود من ذلك هو أخذ العبرة والقدوة الحسنة.
صحيح.
لا سيما في زمن الفتن والمحن، وذلك ليزداد أهل الدعوة والإصلاح همة ونشاطا ومسابقة للوقت قبل الفوت، كما قال الشاعر: فجد ولا تغفل وكن متيقظا، فعما قليل يترك الدار عامر، فشمر ولا تغتر، فعمرك زائل وأنت إلى دار الإقامة صائر، ولا تطلب الدنيا فإن نعيمها وإن نلت منها غبة لك صائر. ولذلك عنونت هذه التغريدة، ولعلها تكون كما يقال جامعة مانعة
نختم بها
ما كان عليه الحبيب.
أيوة.
وعنونتها بمجاهد صامت في زمن الشهرة وكثرة الأتباع. وقلت فيها: كم هي خسارة الأمة والدعوة حين يغادرها صامت مجاهد، أرجو أن يكون كذلك، بذل كل وقته وجهده لخدمة دينه وأمته، فلم يلتفت لزخارف الدنيا، ولم يطلب سمعة أو جاها، بل كان يجوب كل ميدان للخير، حتى إنه لم يجد وقتا لبناء سكن لأولاده، بل أعلم أنه لو وجد وقتا زائدا يشتريه لاشتراه للدعوة وتربية الأجيال. نعم، كان أمة لوحده، أشهد أنه جمع علما وعملا ودعوة مع صدق وإخلاص، فما أجملها من حياة وما أسعدها من لحظات. أعرض عن الدنيا بزخرفها، وما زلت أتذكر سيارته البسيطة التي كان يتنقل بها ويجوب الفيافي والقرى والمدن دعوة وتربية للأجيال. كنت ألاطفه وأقول: أما نشتري لك سيارة أو تأخذ سيارة أخرى؟ وكان لسان حاله يقول: إنما الدنيا مركب إلى الآخرة، قل أو زاد ذلك المركب، والمقصود هو ما عند الله عز وجل. ولذلك
نختم بهذا دكتور عبد اللطيف، إذا سمحت لي بس من أجل ضيق الوقت أنا أشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه الإضافة. كان هذا الدكتور عبد اللطيف ابن عبد الله الوابل، وأطلب من ضيفي الكريم التعليق على هذه المداخلة، لسيما أنه أشار إلى قضية مهمة جدا، وهو بعد الشيخ كل البعد عن الضوء الإعلامي.
الشيخ لو أراد الإعلام لاستطاع أن يصل إليه، لأنه يملك القدرة، يملك القدرة العلمية، يملك القدرة اللغوية، يملك أساليب التأثير بنسبة كبيرة حقيقة. مما أقوله حقيقة في شخصية الشيخ نحن لم نتوقع حقيقة هذا الحب الكبير، لكنها الأعمال شواهد.
صحيح.
والله عز وجل يأتي بالشواهد في مثل هذه اللحظة: من أثنى الناس عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنوا عليه غير ذلك وجبت له النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ كان يتميز فعلا بهذه القدرة العلمية وبهذه الكفاية العلمية، إلا أنه لم يتصدر للإعلام رغبة منه أن يتجه إلى تعليم الناس وإلى دعوة الناس بالأسلوب الهادئ وبأسلوب قريب وسهل ومحبب للناس.
وبعض الطلاب تصدروا. نعم. لهذه المهمة
واستطاع أن يخرج فعلا من طلابه من. صحيح. استطاع أن يكون في الإعلام شامة.
إذا سمحت لي أنتقل إلى الشيخ أحمد فيما يتعلق بالجانب العملي. أنا يعني قبل اللقاء ذكرت لي كثير من المواقف في جلد الشيخ وفي صبره وفي تحمله في نشر كثير من الأعمال.
أنا أعقب على كلمة لشيخنا الشيخ عبد اللطيف في أن المقصود من حديثنا كله ليس ذات الشخص.
أيوة.
بل ما عاشه في حياته، الدروس والعبر التي نستفيد فيها من بعده. الموت عبرة للأحياء، وكلنا قادمون على الله جل وعلا، وهو رحمه الله قدم على ما قدم، ورأينا من البشائر وما نرجو له معه الخير. الشيخ كان صاحب عمل دؤوب يعمل بالليل والنهار لا يكل ولا يمل معونة من الله عز وجل، قليل النوم، غالب أيامه لا ينام بعد صلاة الفجر أبدا، يجلس في مكتبته بعد صلاة الفجر يكتب فيها، يرسل لأحبابه ما يسميه هو كل صباح قهوة الصباح في جروبات وفي نحوها وفي الجوال. يقول أحد جيرانه، يقول كنت أراه يأتي بيته في ساعة متأخرة من الليل ثم أراه في صلاة الفجر خلف الإمام،
يقول ما عمري رأيته يقضي سنة الفجر.
نعم. فالشيخ رحمه الله يتنقل في جميع مناطق المملكة، ليس هناك منطقة حظيت به منطقة الجنوب، لكن بصمته في جازان، بصمته في نجران، وفي الشرقية، وفي الرياض، وفي كل مكان. يحج كل سنة ولم ينقطع عن حجه، كما قرأتم وقرأ الإخوة جميعا، لم ينقطع إلا سنة واحدة مشتغلا بأهله لمرضهم أو لحاجتهم،
وتأثر كثيرا في هذه السنة
كما قرأنا. نعم، سمعت بذلك أيضا. ومثل ما قلت لك، هو ليس لي أنا، وإن كنت أقرب الناس إليه الجميع كله يسمعنا. هو حتى رأسه أنا لم أرى شعره طويلا، ومع ذلك كان لا يحلق رأسه إلا في مكة لكثرة تردده إليها، وإن تردد إليها لم يذهب وحده
بمجموعة من الشباب.
يحج سنويا بأفراد كثير من الشباب، من المحبين، من طلبة العلم، ولا يفترقون إلا والدموع تنهمر. أن شخص يعيشهم، يعيش معهم، يحبهم فيحبونه ويتمنون الحج معه كل عام. الشيخ رحمه الله طاف حتى خارج المملكة، وله جهوده الدعوية في تركيا، وله جهوده الدعوية في أندونيسيا، وله جهوده الدعوية في سريلانكا، وله جهوده الدعوية في مناطق كثيرة، نسأل الله عز وجل ألا يحرمه أجرها.
شيخنا يذكر أنه في الحج الأخير هذا يعني يقول أن هناك عبادة أريد أن أمارسها لم أمارسها في حياتي.
نعم، هذا موقف الحقيقة، اتصل بأحد الإخوة وأنا لا أعرفه، والله عز وجل يحفظه، كنت أتمنى أن تكون بلسانه. يقول الشيخ محمود الشنقيطي، وأحد دعاة المدينة في المكتب التعاوني في المدينة، يقول قابلت الشيخ، والشيخ محمود الشنقيطي ممن يعتني بعتق الرقاب،
أيوة،
وله في ذلك خبرة واسعة. فيقول قابلت الشيخ عبد الله في الحج، فقال يا شيخ محمود أنا بأطلبك طلب، والله لا أطلبك حتى أكبر رأسك. يقول وأكب عليه وكبل رأسي، وقال أنا أطلبك طلب. قال أطلب يا شيخ. قال أريدك أن تسعى لي في عتق رقبة، أنا أريد أن أحظى بهذا العمل الصالح في حياتي، لعل هذه إرخاصات ومقدمات لشيء. فقال له يا شيخ عبد الله نحن في الحج ونحن نوقف عتق الرقاب في الحج. قال أقسمت عليك لا أريد أن أحج، لا أريد أن أحج إلا وقد عتقت رقبة. لماذا يا شيخ عبد الله؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها حتى فرجه بفرجه. فأرجوك يا شيخ محمود تسعى في عتقي، أعتق رقبتي. يقول والله لا زال بي حتى دفع لي مبلغ العتق واعتقت هذه الرقبة. فنسأل الله أن يعتق رقبتنا ورقابنا ورقبته من نار الجحيم، وأن يكر عيوننا وعينكم وعينه بالنظر إلى ربنا الكريم سبحانه وتعالى.
اللهم أمين. معنا على الهاتف الدكتورة سلطانة المشيق قحوة، هي داعية وأستاذ مساعد بجامعة الملك خالد للدراسات الإسلامية. دكتورة سلطانة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة، واضح أنه الشيخ كان له اهتمام كبير بالجانب النسوي فيما يتعلق بمعهد الداعيات، واهتمامه بتنشئة الداعيات تنشئة علمية رصينة، لذلك من تعليق هنا في هذه الجزئية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. في البداية نعزي أنفسنا وعموم أهل المنطقة في فقيد العلم والعمل وإمام الدعوة في الجنوب الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني. جهود الشيخ واسعة ومتعددة، وسأقتصر على الدعوة النسائية. فقد اعتنى الشيخ بالدعوة النسائية معتناه، وأخذ ذلك حجما كبيرا في حياة الشيخ رحمه الله، ويظهر ذلك من عدة جوانب. أولا، الشيخ كان بمثابة الأب الحاني والمربي الفاضل للنساء عامة وللداعيات خاصة، فكنا تواصلنا معه لاستشارته واستفتائه وعرض المقترحات ومشكلات ونحو ذلك، وكان يستقبلها برحاب الصدر رحمه الله. وكثير ما كان يقول الداعيات إذا لم نقف مع كنا فمع من نقف، وما تقدم إليه الداعيات بمشروع أو مقترح إلا وتبناه ورعاه إذا علم نفعه وجدواه، وإذا تردد في قبوله فبعد نظره في عدم نفعه وكونه قد يفتح ثغرات في مجال الدعوة. الأمر الآخر للشيخ اهتمامه بالعمل المؤسسي وليس الفردي، ويظهر ذلك من خلال اهتمامه بفتح إدارة للدعوة النسائية في المكتب التعاوني بأبها. الثالث كان الشيخ رحمه الله يهتم بالبرامج المركزة والمستمرة المقدمة للنساء لإيمانه العميق بضرورة الإعداد الجيد للداعية وتأهيلها تأهيلا علميا ومهاريا، ويظهر ذلك في البرامج التي أشرف عليها رحمه الله، منها برنامج تأهيل الداعيات، وهو يعد أول برنامج نوعي على مستوى المملكة متخصص في تأهيل الداعيات، وتم بناؤه بمنهجية علمية متميزة تخرج فيه حتى الآن قرابة 140 داعية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا زال الدفعة الرابعة حاليا. البرنامج الآخر الذي أيضا اهتم به الشيخ وكان له الفضل في بدء فيه وهو برنامج تأصيل طالبات العلم، وهذا البرنامج من البرامج العلمية التي تركز على التأصيل العلمي وبدأ الدفعة الأولى مع بداية العام الدراسي الحالي. أيضا من جهود الشيخ في الجوانب الدعوة النسائية الإشراف على معهد إعداد معلمات القرآن الكريم والذي بدأ من سنوات في محافظة خيمس مشيط. الرابع سعي الشيخ لبرنامج إعداد القيادات النسائية بالمنطقة، وبفضل الله سيبدأ هذا البرنامج خلال هذا العام. ما شاء الله. اهتمام الشيخ بالبرامج الاجتماعية للنساء من أشهر الخيمة النسائية الدعوية السياحية، وهي طيلة الخمس سنوات الماضية وتلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع برامج ممتعة مفيدة.
إذا تسمحي لي نختم هذه المداخلة، أنا أعلم لازال لديك الكثير من المنجزات، لكن هذه جزء يسير أشرنا إليه، ويعني أنطلق إلى ضيفي الكريم. الدكتورة سلطان أشارت إلى اهتمام الشيخ بالجانب النسائي فيما يتعلق بتأهيلنا في الدعوة. الشيخ كان له بصمات واضحة جدا في خدمة المجتمع ككل، هل من شواهد هنا؟
الشيخ كان يتحدث كثيرا مع طلابه طلاب العلم عن مشروع العمر الحقيقي، كان يتحدث عن هذا الموضوع بكثرة ويطرقه كثيرا، بل ولما دعي هنا إلى الرياض ليقابل قيادات العمل الخيري ليقدم لهم مادة، قدم لهم ما هو مشروعك العمري. فكان يتحدث عن هذا الموضوع كثيرا ويقول لنا كان تبدأ ثمار هذا المشروع العمري حقيقة عند الموت، ترون أثره، فقدموا لأنفسكم الآن وركزوا ماذا تريدون أن تستثمروا هذا العمر فيه،
ورأينا أثر ذلك بعد وفاة الشيخ رحمه الله
عند الموت، ونسأل الله أن يرى أثره بعد الموت.
اللهم آمين.
ولذلك مشروع العمر مشروع حقيقي كان يقدمه، كان يقدمه ليس كلاما، كان يقدمه نماذج، كان يقدمه نماذج. وهذه الرسالة التي نحن نريد أن نوصلها إلى أنفسنا وإلى من يسمعنا الآن، أن مشاريع العمر يجب أن تكون مشاريع حقيقية وتؤثر في هذا المجتمع وتقوده إلى الخير بإذن الله عز وجل.
بإذن الله. شيخ أحمد، يعني قصته مع الاعتكاف، برامجها الخاصة في الأعياد، أنا أتوقع أن هذه من الأشياء اللي ما يعلمون بها الناس، فإذا أشرنا إليها.
الشيخ رحمه الله كان يعتكف كل عام، وفي اعتكافه يعتكف إما في الحرم النبوي أو في الحرم المكي، وكان الأشياء التي يعتني بها أثناء الاعتكاف مقابلة الدعاة الذين يفدون من مناطق من أنحاء العالم، الدعاة من مصر، الدعاة من اليمن، الدعاة من بلاد الشام، فكانت هذه فرصتهم وفرصته أن يلتقوا فيتجاذبوا الحديث عن الدعوة وأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فكان الشيخ في عيد قبل في آخر رمضان يعيش هذه الفترة في ذلك المكان، ثم بعد ذلك يأتي بعد ليلة 27 يسافر ويعود إلينا فيعيد مع أهله مع الأسرة عموما، ثم نبدأ في القرية، ندخل بيوت القرية في الغالب بيتا بيتا،
القريب وغير القريب،
القريب وغير القريب، نزور الجميع ونسلم على الجميع رحمه الله، ثم نذهب للأخوات للبنات للأرحام للأقارب. هذا كان ديدا سنوي،
بل كان له في اليوم الثاني عادة.
نعم، في اليوم الثاني برنامجه في عيد الفطر أن يبدأ بزيارة مشايخه الذين تعلم عليهم، ويجعل خاصة لمشايخ منطقة جيزان الشيخ العباس الحازمي وشيخنا الشيخ إبراهيم سير لابد أن يزورهم سنويا في عيد الفطر، وإن تمكن وأتى من الحج مبكرا لابد أن يكون بهذه الجولة مرة أخرى، وفاء لعلماء الأمة ولمن درسوا هذا الشيخ المبارك.
الشيخ أحمد، يعني ثبات الوالدة وسأل الله عز وجل أن يثبتها بقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة وأن يحسن لها الخاتمة. من المواقف يقالنا يعني في ليلة الدفن كانت تحدث كأنه موجود.
الحقيقة ثبات الوالدة أنا لم أكن أتوقع،
أيوة،
ولكن هذا من تثبيت الله جل وعلا.
الحمد لله.
كانت تقول فقدت حبيبي بهذه العبارة التي قل أن أسمعها من الوالدة
في داخل غرفتها ولحالها.
منذ أن فاجأتها وأتيتها وأخبرتها وعلمت أنها علمت، لما دخلت عليها قالت فقدت حبيبي يا أحمد، ذهب الحبيب. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجبر قلبها،
اللهم،
وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم.
اللهم آمين. شيخنا، في سمات التأثير يعني شوف جمعت بعض العناصر والوقت بدأ يضيق، لو نشير لها سريعا.
يقولون هناك 83 صفة للمؤثرين يحصرونها مع المتشابه والمتناظر والمتكامل إلى 18 صفة. أهل التأثير يقولون والإقناع يقولون 3 صفات رئيسة مؤثرة في الناس وتبقى في ذاكرتهم.
أنا ما أدري نفصل فيها،
العلم
نربطها بالشيخ
مباشرة. العلم وحسن الخلق،
أيوة،
وخدمة الناس،
أيوة،
والله لقد رأيتها في شخصيته ماثلة. ولذلك من كانت فيه حسن الخدمة مع العلم مع حسن الخلق يبقى في ذاكرة الناس ولا تشيخ ذاكرة الناس به. من هذه الصفات كانت له همة عالية، همة عالية ونفس تواقة، وهو دائما يتحدث عن النفس التواقة والنفس الذواقة. كانت له فعلا نفس تواقة، وكأن به كان يخاطب نفسه ويقول لها ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب،
صحيح،
والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ إدراك مثل هذه المعالي، إدراك مثل هذا التأثير، إدراك مثل هذا الخير لا يأتي إلا من هذه النفس التواقة التي تاقت إلى الخير. من سماتها القوة، من سماته القوة والأمانة. حقيقة هناك سمة رئيسة، كان يشعر بأهمية التربية والتعليم،
صحيح،
ولذلك كان شخص منهجي يهتم بالمنهج ويقعد المنهج والمنهجية وأسلوب طريقة العلم وكيف يتعلم المتعلمين وكيف يؤثرون ويكونوا متأثرين.
تسمح لي في هذه المداخلة الهاتفية، معنا على الهاتف الدكتور سعيد بن هادي البشري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، مدير المكتب التعاوني بأبها. الدكتور سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عزاءكم، مرحبا بك. ويعني اختصارا للوقت، أنا ودي أن نركز المداخلة فيما يتعلق بالمكتب التعاوني وجهود الشيخ في هذا المكتب.
جزاك الله خير. ماذا أقول، حقيقة في رفيق دربي لسنوات طويلة، إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة أن الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني رحمه الله أنضم للعمل في إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني في أبها.
نعم.
هذا المكتب الذي أنشئ من عام 1409 للهجرة. لكن لعلي أختصر شديدا وأقول أنه رحمه الله قبل مغادرته إلى بيشة قدم لي ما يقارب 170 مشروع أو من المشاريع الدعوية الاعتيادية.
ما شاء الله.
التي عاد ثم دائما ننفذها. وكما أنه الشيخ رحمه الله كان يهتم بمجموعة من المشاريع التي نحسبها أنها يعني انطلقت بالعمل الدعوي في المنطقة، لعلي أختصرها شديدا. فهذه المشاريع أختصر على 3 مشاريع فقط. المشروع الأول هو مشروع الخيمة الدعوية السياحية السنوية، وهذه سبحان الله حولها خلال 5 سنوات إلى مدينة دعوية بشهادة الكتاب والصحفيين وأهل الرأي في المنطقة. هذا الرجل كان يدير أكثر من 550 متطوع ومتطوعة في هذه الخيمة، وينفذ في خلال 14 يوم ينفذ أكثر من 1200 منشط في خلال 14 يوم. هذه الخيمة فيها محاضرات، فيها دروس، دورات تدريبية، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، اجتماعية، يربط الجيل الحالي بجيل الأجداد. كان معدل الحضور لهذه الخيمة لا يقل عن 5000 يحاضر فيها طلبة العلم، ويأتي إليها الشعراء والكتاب. طيب. وكان صاحب السمو الملكي أمير المنطقة يحضر ختام النشاط، جزاء الله عنا خير الجزاء.
دكتور سعيد، أنا أشكرك على هذه المداخلة وأنتقل إلى المداخلة الأخيرة والوقت بدأ يضيق جدا، إلى الدكتور علي الشهراني وهو قريب للشيخ وصديق له في الجامعة. دكتور علي السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله عزاك. دكتور علي تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، وإذا في عجالة تحدثنا عن مناشط الشيخ داخل الجامعة.
حفظكم الله، جزاكم الله خيرا، وشكر الله لقناة النجد والقائمين عليها هذه البادرة الرائعة. أحييك يا أخي وأحيي ضيوفك الكرام الدكتور حسن، وأحيي جماهير المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يحسن عزاءنا وعزاء الأمة جميعا في هذا الفقيد الغالي، فقيد الدعوة، فقيد الوطن، فقيد الأمة جمعاء. وعزاؤنا في فقدنا للشيخ أن ما عند الله خير وأبقى، وهنيئا له ذاك الجمع المبارك الذي لم يرى مثله في المنطقة، عند غسله وتجهيزه، عند الصلاة عليه، وعند دفنه، وفي عزائه. ما تلك الصور والمشاهد التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أكبر دليل على ذلك. والله إن هذه المشاهد المؤثرة لتغني عن ألف مقال وعن آلاف الكلمات. الحديث عن الشيخ ذو شجون، لكن بما أنكم خصصتم الحديث
لعل في عجالة دكتور، لأن الوقت قرب من الانتهاء،
وعلى زملائه وطلابه فقط علاقته بطلابه، وسأبدأ بذكر طلابه لأن هذه العلاقة بينه وبينهم كانت من أعجب ما رأيت وسمعت. فلم تكن علاقة معلم مع طلابه ولا شيخ مع تلاميذه فحسب، بل أستطيع أن أقول إنها علاقة الأبي مع أبنائه. عمل الشيخ كما تعلمون مدرسا في المعهد العلمي، ثم محاضرا في عضو هيئة تدريس في الجامعة. كان رحمه الله يحضر باكرا لتعليمه وتدريس طلابه، إذ لم يعد عن الشيخ أنه كان ينام بعد الفجر. كانت المحاضرات الجامعة تبدأ الساعة 2، كان يسقي بطلابه عند 7 صباحا، يقرؤون عليه وينهلون من علمه. ولم يكن هذا اللقاء خاصا بالجامعة، بل كان بيته مفتوحا لطلابه ومحبيه، وكان كثيرا ما يخرج مع تلاميذه ويشاركهم أنشطتهم ويتخولهم بالموعظة والتوجيه. ذكر لأحد طلابه صباح هذا اليوم أن الشباب كانوا يفرحون إذا خرج الشيخ معه، سابقون لأخذ موعد مسبق منه للمشاركة بنشاط أو لقاء أو إلقاء محاضرة.
دكتور علي أشكرك على هذه المداخلة، كانت مداخلة الدكتور علي الشهراني، ويعني أتمنى من الشيخ أحمد، إن هل كنتم تتوقعون كأسرة وكأقارب، يعني الشيخ حبه في القلوب كبير وأثر في الناس كثير، هل كنتم تتوقعون ردة الفعل الجموع اللي أتت إلى المسجد، إلى المقبرة، إلى المنازل في العزاء؟
حقيقة لم يكن يخطر ببالي بدالي حقيقة ما لم أحتسب، ولكن لما رأيت جموع الناس داخل المستشفى وفي ثلاجة الموتى وعند يعني تغسيله رحمه الله، ونريد أن نحمل الجنازة لإدخال المسجد، ما استطعنا حتى حملناها وأظهرناها للناس حتى يروها ليتوقفوا عن الانكباب على الشيخ والسلام عليه. كان شيء خارج الحقيقة والحسبان. على كل حال أنا أريد أن أذكر كلمة بخصوص الجامعة.
تفضل.
الشيخ رحمه الله كان له دور بارز في بناء المناهج داخل الجامعة وفي تأسيس الدراسات العليا في قسم السنة.
أيوة.
وهو ممن وضع الخطط لهذا المشروع المهم في داخل الجامعة، وكثير من معيدي الجامعة وهم طلابه رحمه الله، وهذا ملحظ مهم، فكان له دوره البارز أيضا داخل الجامعة.
الشيخ أحمد وقت أستاذنا الدكتور حسن، يعني الطرح اللي كان بعد وفاة الشيخ رحمه الله كان ثناء وذكر إنجازات، وكأنك ألمحت لي إلى أن بعض ما طرح غير مرضي لكم.
على كل حال الشيخ رحمه الله، أنا أريد أن ننبه بتنبيهات إذا كانت هذه فرصتي الأخيرة.
بقي معي دقيقتين. تفضل. في
هذه فرصتي الأخيرة. أولا أنا أقول إن مات الشيخ رحمه الله فقد خلفه رجال صالحين من شباب وطلبة علم ومشايخ ودعاء، ولا يفوت في عضد أحد أن فقدنا هذا الشيخ الجليل، فقد فقدنا من هو أعظم منه، نبينا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأريد أن أنبه إلى أن المشاريع التي قامت لن تندثر.
أيوة.
وفي الأمة خير كثير، والله يزرع لهذا الدين زرعا يختصهم لنفسه جل جلاله. الأمر الآخر، الشيخ خلف تراث علمي كثير، وقام طلابه في الآونة الأخيرة والمتعاطفون بجمع كل هذا التراث، ولكن أنا أريد أن أشير هنا إلى أن أسرة الشيخ لا تبيح لأحد تأليف أي كتاب أو نشر أي منشور إلا بإذن خطي من أسرة الشيخ، وسأسعى مع الأسرة الكريمة أسرة الشيخ حفظه الله في أن يكون هناك فريق علمي موثوق
ممتاز
يجمع كل هذا التراث ويتحقق منه، ثم بعد ذلك ينشر عن طريق هذا الفريق.
لكن بحاجة إلى الوقت الشيخ أحمد، أنا أخشى أن تكوين الفريق يأخذ وقت وجل.
لا، هذا الفريق كون
ممتاز.
هذا الفريق كون. طيب. أنا أريد أن أذكر بأسف الحقيقة، أنا لا أريد أن أذكرها في ختام هذا اللقاء الماتع معكم، أنا أقول بأسف ساءني ما رأيته في أحد الجرائد المحلية هذا اليوم.
أيوة.
ساءني جدا، ويسوء كل محب وكل غيور أن يكتب في أحد الجرائد أن الشيخ اشتغل بأمور الخير عن أسرته وعن أهله وعن بناء منزله، وأن الشيخ يسكن في شقة صغيرة، وأن الشيخ سيارته إيجار منتهي بالتمليك.
وش اللي يزعجك هنا؟
هذه المعلومات كلها غير صحيح،
كلها غير حقيقية،
كلها غير حقيقية، بل من الافتراء أن يكتب أن الوقف الذي يؤسسه الآن المكتب التعاوني هو لصالح الشيخ. كل هذا الكلام غير صحيح. هذا الوقف باسم الشيخ، وسيكون من مال الشيخ، سيكون من مال الشيخ جزء لدعم هذا الوقف،
ويصرف
وأنا
في مصارف
هذا الآن. أيوة. وهذا الوقف يصرف في مصارف الخير، وأنا الحقيقة أطالب من كتبوا هذا المقال في هذه الجريدة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقدموا تصحيح لهذه المعلومات، وأن يعتذروا من أسرة الشيخ، وأن يعتذروا من هذا الميت في قبره أن يفسروا عليه شيء. الشيخ في نعمه وفي فضله، أسأل الله أن يزيده من فضله، خلف لأهله ما يستطيعون به إن شاء الله أن يقضوا حياتهم أمتع ما يكونون، ثم إن الشيخ رزق الله عز وجل كذلك بصلاح ذريته. وأنا أريد أن أنبه، وربما تكون فرصتي الأخيرة، إلى أن الشيخ رحمه الله كان يهتم بموضوع التكامل في الشخصية المسلمة، فلم يكن الشيخ ولا الدعاء إلى الله عز وجل ولا أهل العلم يهملون أبناءهم وبناتهم، بل كان كثيرا ما يشرح حديث الحقوق، اتق الله حيثما كنت، حق الله وحق النفس، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وحق عباد الله،
هذا ممكن يكون
خالق الناس بخلق
الحسن. ممكن يكون رد صريح على من يقول أن الشيخ اهتم بجانب الدعوة على حساب أسرته ومصالح الشخصية،
هذا غير صحيح. الله عز وجل رزق الشيخ بصلاح أبنائه، ويعني رزقه بنسب صالح من أسرة صالحة،
الحمد لله.
أسرة القرفي أسرة من خيار الأسر، ورزق الله عز وجل الشيخ بأبناء صالحين، نسأل الله أن يثبتهم.
دكتور حسن، إذا من كلمة أخيرة، وأتمنى لو توصي من خلف الشيخ من طلابه وتلاميذه في المحافظة على هذا التراث.
شكر الله لكم. الشيخ، أنا أوصي نفسي حقيقة وطلاب الشيخ بتقوى الله عز وجل أولا، ثم أن يسيروا على ما سار عليه الشيخ. رأينا هذا الأثر الكريم، ورأينا هذا الأثر الصالح. الشيخ كان حريصا على البناء المتكامل للشخصية، وكان في حديثه يطلق أربعة موضوعات رئيسة في جوانب العلم والإيمان والسلوك والمهارة، وهذا ما رأيناه متمثلا في تأهيل الداعيات، رأيناه متمثلا في الجانب التأصيلي، ورأيناه متمثلا في الجانب القيادي في إدارته للمناشط. فحري بنا نحن ومن بقينا من بعده أن نتمثل مثل هذا إن شاء الله تعالى. رسالة حقيقة أريد أن أوجهها لزوجه وأبنائه، حقيق لكم أن تفتخروا بهذا الأب كما افتخر إخوانه وزملاؤه وطلابه به، أن تفتخروا به، فهو شامة ينظر إليه. وأوصي ابني محمد وإخوانه بما أوصاهم به هو رحمه الله، قال لهم يوما يا أسد معمر ابتعدوا على الأضواء، فما عرف ابن عثيمين إلا ولحيته بيضاء. كان يوصي محمد بمثل هذا، ونحن نوصي أنفسنا ونوصي أبناءنا ونوصي طلابنا بمثل هذا. ليس الصدور هو الأصل، ليس التصدر هو الأصل، إنما الأصل أن نبلغ دين الله عز وجل، وأن ينجو هذا المجتمع بما نجا به الصحب الأول. رسالتي إلى أمه أن تدعو له، وأن تتصبر على هذا المصاب الجلل، فما أصابها أصابنا جميعا، لكنه في نفسها كبير، لكن طالما سمعته وهو جالس بيننا ومع أخوانه ومع زملائه وحتى في مجتمعاته يقول سأذهب إلى الوالدة فاعذروني، يحاول أن يتخفف من كثير من الأعمال ليذهب إلى والدته ويقدم لها الخدمة.
يقال أنه كان يقطع كثير من أشغاله للذهاب إلى الوالدة،
للذهاب لوالدته ويقدم لها الخدمة، وذلك هو
دكتور حسن. أنا
قربه من طلابه يا أستاذ معمر، قربه من طلابه قرب غريب وكبير، ولذلك كان هذا التأثر. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم ويغفر لنا ولا.
أنا أشكرك شكرا جزيلا على حضورك، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ أحمد، وأكرر عزائي وعزاء كل محبين الشيخ لكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر مصابكم وأن يغفر ذنبه وأن يجمعكم به في مستقر رحمته.
اللهم آمين.
إذا ختمت في نصف دقيقة،
هذا الأصل الذي وجدناه للشيخ في محبته والخاتمة الحسنة، هل كان لها وقع في التأثير من المصاب؟
حقيقة في بعض التعازي سمعتها خففت عني.
أيوة.
أتانا أحد المعزين وقال فقد وقع أجره على الله. استنبطها من قول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج الشيخ إلى بيشة وتبالة وأقول لله وفي الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أحسبه كذلك، ثم أدركه الموت في رحلته فقد وقع أجره على الله. هذا خف المصاب. أحد الأخوة يقول فقدت أبنائي وما تأثرت لأن فقدهم كان علي، أما الشيخ ففقده على الأمة، والله لقد بكيت أكثر من بكيت أبنائي.
الله يرحمه ويغفر له ويغفر
الله له وشكر الله لكم
ولكم إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدي الكرام، عزائي لكم ولكل محبي الشيخ في كل مكان. عذر كبير أنت يعني تصديت لمثل هذا الموضوع، فوالله ليس مثلي من يتحدث هذا الموضوع، لكن من باب أحب الصالحين ولست منهم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. شكرا الله لكم. Thank you.